أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القول في اليمين: لا تنعقد اليمين الموجبة للحق من المدعي أو المسقطة للدعوى من المنكر إلا لله تعالى وأسمائه الخاصة، مسلما كان الحالف أو كافرا. كما نخلي هذا البحث، لا بد من الإشارة إلى أن اليمين تأتي في باب القضاء على نحوين. اليمين في باب القضاء، نتكلم عن اليمين في خصوص باب القضاء دون اليمين في غير باب القضاء. اليمين في باب القضاء تأتي على نحوين. النحو الأول: اليمين التي هي لإسقاط الحق أو لإسقاط الدعوة، وهي يمين المنكر على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فيقال يمين المنكر لإسقاط الدعوة. واضح؟ والقسم الثاني أو النحو الثاني، وهي اليمين التي تأتي لإحقاق الحق، مو لإسقاط الحق والدعوة بل لإحقاق الحق، وهي يمين من؟ يمين نفس المدعي. يمين المدعي إذا ردت إليه اليمين هذا المدعي، لأن اليمين في الأساس إلى المنكر، فإذا ردت اليمين إلى المدعي بعد نقول المنكر مثلا أو بعد رده مباشرة من دون نقول، فتتوجه اليمين إلى المدعي ويثبت به حق المدعي. هذه حالة. فهذا اليمين، هذه اليمين لأي شيء؟ لإحقاق الحق. هناك يمين أخرى أيضا لإحقاق الحق كما في الدعاوى المالية. إذا كان هناك دعوى مالية ولم يكن لك إلا شاهد واحد فقط، عندك شاهد واحد، ما عندك شاهدين، المفروض أن الدعوى لا تثبت إلا بشاهدين، لكن عندك شاهد واحد، مع الشاهد الواحد إذا كان هناك يمين أيضا تأخذ اليمين كشاهد ثاني بمثابة الشاهد الثاني. واضح؟ في الدعاوى المالية فقط. هذا هناك بحث فيها سيأتي لاحقا. على أي حال، الذي يتبنى في بخير جملة من الفقهاء أنها في الدعاوى المالية فقط، وإن كان فيها أخذ ورد عند بعض القدماء. إذن هذه أيضا لإحقاق الحق. اليمين أيضا في حالة ثالثة لإحقاق الحق، وهي ما إذا كان هناك شاهدين لكن كانت الدعوى على ميت. إذا كان هناك دعوة على ميت وعندك شاهدين تحتاج أيضا إلى يمين إضافية فوق الشاهدين، هذه أيضا لأي شيء؟ لإحقاق الحق. فإذا اليمين تارة تكون لإحقاق الحق كما في النماذج الثلاثة التي ذكرناها، وتارة تكون لإسقاط الحق والدعوة كما في يمين المنكر. واضح؟ خب، الشهيد هنا يقول: لا تنعقد اليمين الموجبة للحق. الموجبة يعني شنو؟ يعني المثبتة للحق. خب، ليش قيل اليمين هنا بالموجبة للحق أو المسقطة للدعوة؟ عبارة الشهيد الأول: لا تنعقد اليمين الموجبة للحق أو المسقطة للدعوة إلا بالله. ليش قيلها بهذا القيد الموجبة للحق أو المسقطة للدعوة؟ لأن المفروض أنه في باب ماذا؟ في باب القضاء. وهذا هو المراد باليمين هنا، ولعله بذلك ينبه على أنه في غير باب القضاء هناك خلاف بينهم في انعقاد اليمين بغير الله عز وجل أم لا، وإن كان المتبنى عنده هو عدم الانعقاد أيضا. واضح؟ لكن في غير باب القضاء، لو قلت وحق أبو فاضل مثلا وراس أبو فاضل، مثل هل اليمين تنعقد او لا تنعقد؟ عندهم خلاف في ذلك وسيأتي التعرض اليه. مرة التعرض له في باب اليمين وربما يأتي التعرض له أيضا في السطور اللاحقة. لا تنعقد اليمين الموجبة للحق من المدعي. فعلا اليمين التي تثبت الحق هي من المدعي، الموجبة للحق من المدعي بالنماذج الثلاثة التي ذكرناها، أو المسقطة للدعوى والتي تكون ممن من المنكر. لا تنعقد هذه اليمين إلا بالله تعالى وأسمائه الخاصة. وقد مر الحديث حول المراد بالأسماء الخاصة، مسلما كان الحالف أم كافرا، مسلما كان الحالف أو كافرا، ولا يجوز بغير ذلك، بغير الله وأسمائه الخاصة كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة. ليش لا يجوز؟ لقول الصارف عليه السلام كما في الرواية رقم 29522، 29522 في الجزء 23 من الوسائل الطبعة الحديثة وبالإسناد عن حماد. طبعا الرواية معطوفة على السند الذي قبلها يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. التسنين السند الموجود في هذه الرواية، الرواية رقم 4 لحسب ترتيب المصنف، معطوف على التي قبلها بالإسناد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله، السند معتبر بلا شك ولا ريب. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله، إلا بالله، لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله. طبعا النقل هنا في مثل اللوحة بالمعنى، وإلا نص العبارة لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله. ما ظاهرا ما وجدت أنا هذا التعبير لا يحلف إلا بالله، ما وجدت مثل هذا التعبير بنصه، يمكن هم موجود في رواية أخرى في باب آخر. لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله لقول الصارخ عليه السلام لا يحلف، لا يحلف بغير الله. وقال أيضا الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية أخرى وهي الرواية 29537 والتي بعدها 38، اليهودي والنصراني والمجوسي لا يحلفوهم إلا بالله. شوف خلنا نشوف الرواية 29537 وبالإسناد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام. أنا ما معلق على سندها بس كأن في توقف في سندها، في سندها توقف كان. على أي حال عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحلف، لا يحلف بغير الله. وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. هذا نقص لناقنه الشهيد الثاني في النمعة. لكن في الرواية التي بعدها استاذ قطعا معتبر علي بن إبراهيم له الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمار عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملال يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. والرواية معتبرة في السنة قطعا، رواية 38 اللي هو 29538 و 29537 أيضا، لكن 37 ليست في معتبرة. إذن النص صريح في ماذا؟ في أنه لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. وأمسك هذه الرواية يا شيخ علي لأنه سنحتاج إليها. وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله. ثم قال وفي تحريمه عن تحريم الحلف بغير الله في غير الدعوة نظر، تأمل، توقف. هل يحلف، هل يحرم الحلف بغير الله عز وجل في غير الدعوة؟ الكلام هنا عن الدعوة القضائية مجري. أما لا واحد قاعد يسولف ويا أخوه ويا زوجته، شيخ علي توه خاطب يريد من فخره قدام زوجته شوي، ويستطيع عن ماذا أن يحلف بغير الله عز وجل؟ يقول وفي تحريمه تحريم الحلف بغير الله عز وجل في غير الدعوة نظر من ظاهر النهي في الخبر. هذا الخبر الذي يمر منذ قليل حيث لاعق، حيث نقل روي أنه لا يخلف بغير الله، مجدي من ظاهر النهي في الخبر، هذا وجه للمانع، فإن الظاهر هذه العبارة لا يخلف بغير الله أعم من أن يكون في باب الدعوة أو في غير الدعوة، سواء في دعوة كنت أو ما كنت في دعوة، لا تحلف إلا بالله، لا يخلف بغير الله، من ظاهر النهي في الخبر ظاهرها أنها تشمل كلا الموردين. وإمكان، هذا وجه للجواز، وإمكان حمله على الكراهة، يمكن أن تحمل على الكراهة، هذا النهي يحمل على الكراهة مو على النهي التحريمي في غير الدعوة على أقل تقدير. في الدعوة قطعا لا يحلف إلا بالله، أكو إجماع. الكلام في غير الدعوة يمكن حملها على الكراهة، ليش نحملها على الكراهة؟ لأن مزاج الشيخ علي عاجلنا أن يحلف فقط نحملها على الكراهة، قال لا، جمعا، طبعا جمعا بينها وبين ماذا؟ وبين الروايات الأخرى التي دلت على جواز الحلف بغير الله عز وجل. مفهومين؟ فإن هناك نصوص دلت على جواز الحلف بغير الله عز وجل، كالرواية رقم 29524، حيث جاء في هذه الرواية وعن أحمد بن إدريس، يعني الكليم، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي عن أبي جرير القمي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت في ذات قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثم إليك، ثم حلفت له وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وحق فلان وحق فلان حتى انتهيت إليه، وحق قسم هذا بعد، وحق فلان وحق فلان حتى انتهيت إليه، أنه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس، وسألته عن أبيه أحي هو أم ميت. هذا يبين كان متزلزل شوي في قضية وفاة الإمام الكاظم سلام الله عليه. أحي هو أم ميت، وهذا يعطينا أن المسؤول هو الإمام الكاظم، الإمام الرضا مو الإمام الكاظم، لأن يعني أبي جرير القمي سيأتي الآن الكلام فيه. وسألته عن أبي أحي هو أم ميت، قال: قد والله مات. إلى أن قال: قلت فأنت الإمام؟ قال: نعم. فما يهمنا من الذيل، يهمنا من نفس فعل السائل، والإمام سلام الله عليه قرره على ذلك، لم ينهه، إلا أنه قد يناقش في هذه الرواية من جهة وثاقة أبي جرير أو أبي جرير القمي، إلا أن الصحيح أنه ثقة، لأن أبي جرير القمي أو أبي جرير لا أدري كيف تلفظ، هذا أبي جرير، جرير أو جرير ما يضر. نعم، هو زكريا بن إدريس القمي، زكريا بن إدريس الأشعري القمي، أو زكريا بن عبد الصمد القمي، مردد بين الاثنين، هذا قطعا لا يخرج عن أحد هذين الاثنين. فإن كان هو الثاني، يعني زكريا بن عبد الصمد، فهو ثقة بلا شك ولا ريب، فإنه نص على وثاقته زكريا بن عبد الصمد. الكلام في زكريا بن إدريس لم ينص على وثاقته، إلا أنه حتى وإن كان المراد هنا زكريا بن إدريس كما لعله الأقرب، إلا لروايته عن الرضا سلام الله عليه، فإن زكريا بن عبد الصمد روى عن الصادق قدر متيقن، وأدرك الإمام الكاظم ظاهرا أيضا. على أي حال كلا الشخصين محتملين، لكن أقول الأقرب لعله أنه هو زكريا بن إدريس، أو أنا الآن ترددت، الأقرب هو أيهما هو الذي روى عن الصادق. على أي حال سواء كان زكريا بن عبد الصمد فهو موثق، أو زكريا بن إدريس، فأقول حتى لو لم ينص على وثاقته إلا أن الراوي عنه هنا صفوان، مضافا إلى أن ابن أبي عمير أيضا روى عن زكريا بن إدريس باسمه، زكريا بن إدريس القمي أبي جرير، ابن أبي عمير أيضا روى عنه، إن كان المراد هنا هو زكريا بن إدريس فيكون قد روى عنه ابن أبي عمر وصفوان معا، وإن كان المراد زكريا بن عبد الصمد فقد نص على وثاقته ورواية معتبرة. وكذلك عندنا أيضا رواية 29525 وإن كان في سندها كلامون وهي ضعيفة يعني، عن محمد بن يزيد الطبري قال: كنت قائما على رأس الرضا عليه السلام بخراسان إلى أن قال: فقال بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن الناس عبيد لنا لا وقرابتي من رسول الله، لا وقرابتي من رسول الله، يقسم بقرابتي من رسول الله، لا وقرابتي من رسول الله، ما قلته قط ولا سمعت أحدا من آبائي قاله. أيضا عندنا رواية 29528 وقد تقدم في أحاديث العمرة في حديث حبيب بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: وحقك لقد كان مني في هذه السنة ست عمر. هذه الرواية معتبرة لولا وجود علي بن أبي حمزة البطائني في سندها. علي بن أبي حمزة البطائني لا لا، هناك أيضا في سندها إسماعيل بن مرارة أيضا. على أي حال رواية مو معتبرة طاشرا، ما نذكر اسمها السند وما نذكر السند، في سند أنا مراجع سندها قبل بضعة أيام كأن في سندها إسماعيل بن مرارة أيضا. على أي حال جسر الرواية الأولى فإنها معتبرة، وإمكان حمله على الكراهة قلنا جمعا بينه وبين النصوص الأخرى مو. أما بالطلاق والعتاق والكفر والبراءة فحرام قطعا. لا إذا كان الكلام عن الحرمة التكليفية زين فلا يترتب عليه أيضا أثر. الكلام انه عن القطع الكلام القدر متيقن، الاثر الوضعي لا يثبت بالنسبه الى بعض القضاء، وهو المهم عندنا في بعض القضاء انه الاثر الوضعي لا يترتب. وهل هناك حرمة تكليفية؟ مو واضح انه هناك حرمة تكليفية في بعض القضاء. الان نعم ليش ما تتصور؟ أدري الحلف صحيح في غير باب القضاء، يعني أنت غير مأثوم لكنه مكروه، لأنه لا يترتب عليه مفروض أثر، لا يترتب عليه أثر، صار تكليفية في غير باب القضاء. في باب القضاء تكليفية، وأيضا ماذا وإن كان مو واضح التكليفية فيها في غير باب في باب القضاء مو واضح التكليفية فيها. وإن كان حمله على الكراهة أما بالطلاق والعتاق والكفر والبراءة فحرام قطعان على ما ادعاه جماعة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، ولا ريب في عدم الانحقاد بالطلاق والعتاق ونحوه، ولكن الكلام في ماذا؟ في إثبات الحرمة التكليفية لغير البراءة. هل تثبت الحرمة التكليفية لغير البراءة؟ النصوص مو واضحة في إثبات الحرمة التكليفية في غير البراءة، وإن كان قد يستظهر من بعضها بدون هذا الأمر. ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شيء في المجوسي كان حسنا، يعني مضافا إلى أنه يحلف المجوسي بالله عز وجل يحلفه أيضا بالله ويضيف قل والله خالق كل شيء. ولو أضاف مع الجلالة يعني يقول له احلف بالله خالق كل شيء، ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شيء في المجوسي كان حسنان. ليش كان حسنان؟ إماطة لتأويله، درءا يعني لتأويله، ويظهر من الدروس تعين إضافة نحو ذلك، تعين إضافة نحو ذلك فيه يعني في المجوسي، يعني لابد أن تضيف مثل هاي العبارة، مو لازم هاي العبارة بعينها شبيه في هذه العبارة. لذلك ومثله خالق النور والظلمة، والله خالق النور والظلمة، لأن المجوسي يحتمل أن يحلف بالله والله وماذا وهو يقصد النور أو الظلمة أو نحو ذلك. إلا أن هذا الكلام إنما هو استحسان، إذ أن النصوص تشمل حتى اليهودي كما قرأنا لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. ثم يضيف الشهيد الأول رحمة الله عليه: ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم، فعل بيمين أهل الذمة يعني، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل، إلا أن يشتمل على محرم. إذا اليمين لا يشتمل على محرم يجوز للحاكم، أما إذا كان يشتمل فلا يجوز. كيف يشتمل على محرم؟ يقول كما لو يشتمل على الحلف بالأب والابن ونحو ذلك، وحق الأب وحق الابن شنو هالحكي؟ خب كما لو يشتمل، لأن هذا إثبات للشريك الباري يعني. كما لو يشتمل على الحلف بالأب والابن ونحو ذلك، وعليه حمل ما روي عن أن علي عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة. يعني حمل ما روي أن علي عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة، حمل على ما إذا لم يستمر الحلف على محرم، واضح؟ وعليه حمل يعني على أنه على أن هذا الحلف لم يستمر على محرم، حمل ما روي أن علي عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة، وهي الرواية رقم 29539. الرواية معتبرة لولا وجود النوفلي في سندها، فإن قلنا بوثاقته، وقد مر الكلام مرارا في التوقف في النوفلي، لا دليل تام على وثاقة النوفلي لحد الآن يعني. وعنه يعني الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى. فيستدل بفعل أمير المؤمنين على الجواز على أقل تقدير. أمير المؤمنين لا نقول ما يفعله يحمل على الوجوب لأنه أعم من الجواز والوجوب، لكن لا أقل ماذا يدل على جواز هذا الفعل، وإلا لم يفعله أمير المؤمنين عليه السلام. وتدل على ذلك أيضا الرواية رقم 29542 أيضا، وهي رواية معتبرة يرويها الشيخ الخليمي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، عفوا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن فضالة، ما أدري لعله عن ابن أبي عمير عن فضالة، سيحتاج مراجعة تفصل الكافي. هو عاصمها على اللي قبلها مقتضى العاصم أنها عن أحمد بن محمد بن خالد عن فضالة وصفوان، عن فضالة وصفوان جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته، لعله صحيح عن فضالة وصفوان مو عن ابن أبي عمر عن فضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الأحكام فقال في كل دين ما يستحلفون به، في كل دين ما يستحلفون به. وهناك عدة روايات تدل على هذا المعنى أيضا، لسنا بصدد استقرائها جميعا، مثل الرواية 29543 صحيحة 42. نعم قلت 42 صحيحة، 43 أيضا معتبرة أيضا. يقول قضى علي عليه السلام في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته، أو أن يستحلف بكتابه وملته. على أي حال عندنا في أكثر من رواية ورد هذا التعبير على أي حال. وقد أفتى السيد الكوئي رحمة الله عليه بالجواز، بجواز ماذا؟ بجواز الحيل. خب هذه الروايات كما ترون تعارض ماذا؟ تعارض الرواية التي مرت أنه لا يحلف بغير الله، مثلي لا يحلف بغير الله تشمل ما إذا كان الحالف يهوديا أم غير يهودي، سواء كان يهوديا أم مسلما. خب السيد الخوي رحمة الله عليه قال يجوز تحليف اليهودي بغير الله عز وجل مما لا يشمل طبعا على محرم مما كان موجودا في كتبهم. خب وقال سيد الخوي رحمة الله عليه لا توجد معارضة بين النصوص أصلا، لا تسولف فيه عن معارضة، هذا اللي يسولف عن معارضة هذا بعده ما ملتفت إلى الروايات ومتعمق في الروايات. ليش سيدنا لا توجد معارضة؟ يقول النسبة بين النصوص، بين القسمين من النصوص، نسبة الإطلاق والتقييد. ملتفتين؟ عرفون النسبة بين الإطلاق والتقييد، يعني هناك روايات مطلقة وهناك روايات مقيدة. فإن المنع عن الحلف بغير الله عز وجل، يقول السيد الخوئي المنع عن الحلف بغير الله عز وجل مطلق، لا يحلف بغير الله مطلق، يعم الحلف لا يستحلفون به في دينهم وغيره. ملتفت؟ يعم الحلف بما يستحلفون به في دينهم وغيره، يعني سواء ما يستحلفون به في دينهم أو الرواية الواردة اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله، سواء كان ما نحلفهم به مما هو موجود في دينهم أم غيره. صحيح؟ خب يعم ما يستحلفون به في دينهم وغيره، والروايات التي نصت على أنه يستحلفون بما في دينهم أو في بما في كتبهم روايات مقيدة، فنقول نقيد إطلاق تلك الروايات بهذه، نقول لا يستحلفون إلا بالله عز وجل وإلا يستحلفون بالله عز وجل إلا إذا كان ماذا مما ورد فيهم، فيجوز أيضا أن ماذا يستحلفوا به، فيرفع اليد على المطلق بقريبة المقيد. النتيجة يقول السيد الخوئي هي جواز الحلف بغير الله عز وجل في كل دين بما يستحلفون به ولا يجوز بغير ذلك، يعني يجوز الحلف بالله عز وجل وفي كل دين بما يستحلفون به أيضا. ثم السيد الخوئي يضيف يقول حتى لو سلمنا وجود معارضة بين الروايات، لو واحد أصار شيخ علي قال هناك معارضة بين الروايات، يقول على أنه لو سلمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة بين النص والظاهر، يقول السيد الخوئي فنرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النص، فنرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النص فيحمل النهي على الكراهة، فإنه لا اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله، هذه ظاهرة في ماذا؟ في الحرمة، مجري نرفع اليد عن هذا الظهور في الحرمة ونقول بالكراهة. ليش؟ لنجمع بينها وبين الروايات التي دلت على الجواز. أي يكره للقاضي أن ماذا؟ أن يحلفهم بغير الله عز وجل، وعلى فرض تسليم المعارضة وعلى الإمكان الجامع لو سلمنا. سيد الخوي يريد يحاصرنا بعد، يتنزل تنزل ثانيها، يقول لو سلمنا بوجود المعارضة وعلم إمكان الجمع بالصورة التي ذكرناها، يقول فالنتيجة هي التساقط كلا القسمين. فإذا وصلت النتيجة إلى التساقط فالمرجع حينئذ إطلاقات أدلة القضاء بالأيمان، هناك روايات مطلقة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، اليمين أعم من أن يكون بالله عز وجل أو بغيره، نرجع إلى الإطلاقات، المفروض لا يوجد ما يقيد اليمين، اليمين التي بالله عز وجل لا يوجد هذا التقييد. ليش؟ لسقوط الروايات من كلا القسمين بالتعارض تباعموا على قولة البحارنة، تصادمت الروايات فتساقطت. فنرجع إلى ماذا مقتضى القاعدة والمرجع حينئذ. يقول سيد القوي هو إطلاق أدلة القضاء بالأيمان، إنما أقضي بينكم بالبينة بالأيمان والبينات. على أي حال نرجع إلى متن الكتاب، يقول عليه حمل ما روي أن علي عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة، وربما أشكل تحريف بعض الكفار لله تعالى لإنكارهم له فلا يرون له حرمة، كما في المجوس بالفعل لا يرون لله عز وجل حرمة، كالمجوس فإنهم لا يعتقدون وجود إله خلق النار والظلمة، فليس في حلفهم به عليهم كلفة، إلا أن النص ورد بذلك والرواية صريحة أنهم يحلفون. ماذا يحلفون؟ بالله عز وجل. وينبغي التغليظ بالقول مثل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية. ليش هذا التشبيه؟ حتى شوي يرتدع هذا الإنسان التغليظ بالقول والزمان. القول واضح بعد الآن، الزمان يقول والزمان كالجمعة والعيد وبعد الزوال والعصر، فإن هذه أوقات ماذا؟ لها حرمة خاصة، فينبغي للقاضي أن يتحين هذه الأوقات ليكون الحد أوقع. والزمان والمكان أيضا كالكعبة والحطيم بين الحجر الأسود والباب، كالكعبة والحطيم والمقام والمسجد الحرام والحرم والأقصى تحت الصخرة والمساجد في المحراب، واستحباب التغليظ ثابت في الحقوق كلها. هناك بعض النصوص أيضا، واستحباب التغليظ ثابت في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نطاق القاطع. إذا نقص المال الذي يحلف عليه عن نطاق القاطع كما لو كان مالا زهيدا جدا فماذا؟ لا يغلظ، إلا أن ينقص المال عن نطاق القاطع وهو ربع دينار أو كم أو خمس دينار كما يذهب إليه السيد الخوي في حد القاطع، يقول حد القاطع خمس دينار السيد الخوي يتبنى خلافا للمشهور. في رواية مثل في السيد الخوي على أي حال وهو ربع دينار، ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ. هل يجب على الحالف أن يقبل بالتغليظ؟ يقول ما بحلف لله ما بارك عند المقام ولا هم يحزنون. ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ، ويكفيه قوله والله ما له عندي حق، ما يحتاج يقول والله العظيم الرحمن الرحيم المالك الشسنة، ليس مكلفا وليس ملزما، والله ما له عندي حق. ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله يعني قبل الحلف وترغيبه في ترك اليمين إجلالا لله عز وجل، يعني يرغب الحالف في ترك اليمين. ليش يترك اليمين؟ إجلالا لله عز وجل أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب. يقول إن كنت صادقا فأجل الله عز وجل عن حلفك، وإن كنت كاذبا فقتل الله عز وجل، أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب. ويتلو عليه ما ورد في ذلك من الأخبار والآثار، فإن هناك روايات كثيرة وردت في هذا المعنى، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وهي الرواية 1355 بعد ما راح نرجع للمات معتبرة بناء على وثاقة ماذا النوفلي هي رواية عن السكوني وهي معتبرة إن قلنا بوثاقة النوفلي، ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. إذن أنت خاف أن تخسر شيء، لكن إذا أجللت الله عز وجل أن تحلف به فإن الله يعوضك. من أجل الله أن يحلف به أو أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. وقول الصادق عليه السلام في رواية 29358 وهي ضعيفة السند: من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أتم. إن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طبعا أتم مو بمعنى الحرمة المصطلحة إن صحت الرواية، المراد جزما ليس الحرمة المصطلحة، لعدم الحرمة قطعا. أتم بمعنى أنه ارتكب ما لا ينبغي له، بهذا المعنى ارتكب خلاف الأولى مثلا. وعنه يعني عن الصادق عليه السلام قال: حدثني أبي. هاي الرواية 29364 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. الرواية في سندها فقط علي بن أبي حمزة وهو رأس الواقفة في زمانه، أحد الرؤوس الثلاثة للواقفة علي بن أبي حمزة البطاني، وهو مختلف في وثاقته. هناك قول بوثاقته وهناك من يقول لا ليس بثقة. على أي حال من يقول أنه ثقة يقول الوقف لا يضر بوثاقته، هو واقفي إلا أنه لا يحبب. واضح؟ وإن قبلنا بالقول بالوثاقة انتهى الموضوع. إن لم نقبل القول بالوثاقة فيمكن، لأنه قطعا ثقة قبل أن يكون واقفا، فيمكن الاستدلال على اعتبار الرواية بكون الراوي عنه هو علي بن الحكم، فإن علي بن الحكم من الأجلاء قطعا، نص على أنه من الأجلاء أصلا، جليل القدر. وحتى لو قلنا بأن علي بن أبي حمزة ليس بثقة إلا أن على وثاقته بعد وقته، فرواية علي بن الحكم عنه القريب جدا الذي نكاد نقطع به أنه إنما يروي عنه قبل الوقف. ليش؟ لأن أجلاء الأصحاب تحاشوا الرواية عن الواقف، بالخصوص أمثال علي بن أبي حمزة الذين كانوا رؤوس الواقف في زمانهم، يعني التيار المعارض صلاحنا لخط العلم، لأن الواقفة كانوا بالمرتبة للإمام الرضا سلام الله عليه. فبعيد جدا أن يكون مثل علي بن الحكم مثلا أو ابن أبي عمير مثلا في موارد إذا روى عن علي بن أبي حمزة، بعيد أن يروى عنه بعد وقفه. واضح؟ فالقريب جدا الذي نكاد نقطع به أن الرواية قبل الوقف، قبل الوقف. فالرواية معتبرة بناء على ذلك لأنه قبل أن ينحرف. خب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام الباقر أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، أظنه قال من بني حنيفة، فقال له مولا له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن عندك امرأة تبرأ من جدك، يعني من أمير المؤمنين، فقضى لأبي أنه طلقها، ربما فقضي لأبي، ما أدري، فقضى أو يعني فقضى الله لأبي أنه طلقها، على أي حال فقضى يعني فقضى الله، إذا نقرأها فقضى. خب، فقضي لأبي أنه طلقها، منها حاطم فقضى من فقضي، فقضى الله يعني لأبي أنه طلقها، فدعت عليه صداقها، قالت ما أعطاني المهر لمن زين العابدين يعني، فدعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعبيه، تستعبيه من العدوى أو من العداء باعتبار الدعوة بينهما، تستعبيه، فقال له أمير المدينة: يا علي، إما أن تحلف على أنك أعطيتها الصداق يعني، إما أن تحلف وإما أن تعطيها. فقال لي: يا بني، قم فأعطيها 400 دينار، فقلت له يا أبا جعلت فداك ألست محقا؟ قال بلى يا بني، ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر. واضح؟ الإمام زين العارفين رغم أنه محق ويمكن أن يثبت الأمر بحلف واحدة ويصيح المهر عنه، مع ذلك لم يحلف. على أي حال، وفي الرواية مجال للمناقشة باعتبار أن الإمام زين العابدين كيف يتزوج من خارجية، ولهذا علق هنا علي بن حسين سجادة. لا تبرأ من جدك، الكلام هو الإمام زين العابدين، تبرأ من مو تبرأ من أبيك، من جدك تبرأ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. خوارج يبرأوا من أمير المؤمنين، ما يبرأوا من الإمام الحسين. رجع إلى الرواية شيخنا لنشوف الرواية صريحة كأنه عن أمير المؤمنين، لا نتوقف كثيرا فيها، صريحة جدا ما فيها مجال أصلا. هذا المولى يخاطب الإمام زين العابدين، يا ابن رسول الله إن عندك امرأة تبرأ من جدك، يخاطب منه هذا المولى، يخاطب الإمام زين العابدين. في الحاشية عندي في اللمعة التفت الكافي هنا علق كيف يتزوج الإمام بامرأة من الخوارج وكيف لا يعلم بحالها حتى يخبره مولاه لأنها تتبرأ من جدك. أقول طبعا هو تخلص من أن الراوي هو علي بن أبي حمزة البطاني وهو رأس الواقفة وهو من الكذابين الذين لا يخافون الله. أقول علي بن أبي حمزة البطاني ليس له غرض في أن يكذب على الإمام زين العابدين في هذا الأمر، وقلنا نحن الأقرب أن الرواية معتبرة، ويمكن تخريج الرواية بسهولة لأن هذه المرأة ربما لم تكن من الخوارج في بادئ أمرها. واضح؟ ثم انحرفت إلى رأي الخوارج، فلما اطلع أمير الإمام زين العابدين على ذلك طلقها. ما المانع؟ يعني لماذا نفترض أنها من أول الأمر كانت من الخوارج؟ ثم حتى لو كانت من أول الأمر، من قال أن الإمام زين العابدين أو غيره حينما يريد أن يتعامل مع الناس كان يعمل علمه الغيبي؟ ربما لا يعمل، يعني هذا مبني على سعة علم الإمام بأي مقدار، هل الإمام ابتدائي يعلم كل شيء أو لا؟ أنه إذا توجهت نفسه الشريفة إلى شيء علمه، مسألة مبنية على هذه المسألة الكلامية. على أي حال نرجع إلى المتن. وعنه عليه السلام عن الصادق قال حدثني أبي أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقضي لأبي أنه طلقها، فدعت عليه فراقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعليه، فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف أو تعطيها. فقال لي يا بني قم فأعطها 400 دينار. فقلت يا أبا جعلت فداك ألست محقا؟ قال بلى ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبرين. طبعا بين المتن والرواية بعض الاختلاف اليسير يتضح من قراءتنا لها. ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق بأن يقول ليس له عندي حق، ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب في إنكاره بالأخاص. يعني شنو يا شيخ علي؟ يعني في مقام الجواب أسألك، أنا القاضي أسألك، أقول لك هل اقترضت من الشيخ عادل مثلا 100 دينار؟ في مقام الجواب قد تقول لم أقترض، مع أنك في الواقع اقترضت وسددت. من أقول لك احلف، يجي مقام الحلف بعد ما يصير تحلف ما اقترضت، تقول والله ليس له عندي حق. تفرق بين مقام الجواب ومقام الحلف. مقام الجواب يكون أخاص، مقام الحلف يكون أعم. ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق، الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب، يعني في مقام الجواب الابتدائي الذي يكون قبل الحلف، وإن أجاب في إنكاره بالأخاص. واضح يا شيخنا شيخ علي؟ كما إذا ادعي عليه قرضا فأجاب بأني ما اقترضت. ليش؟ لأن نفي الاستحقاق يشمل المتنازع وزيادة. في المقام الجواب قال بأني ما اقترضت، لكن بعد أن حلف قال والله ما ليس له عندي حق. نقول نفي الاستحقاق يشمل المتنازع وزيادة. خب، ولأن المدعي قد يكون صارقا، قد يكون الشيخ عادل صارق في أنك قد اقترضت منه 100 دينار لكنك سددتها وليس لك بينة، فإذا أقرت بالاقتراض قد تلزم بماذا؟ بالبينة على السداد. ولأن المدعي قد يكون صارقا فعرض ما يسقط الدعوة كالتسديد مثلا، ولو اعترف به، يعني اعترف المدعي او المنكر بالقرض، ولو اعترف به المدعى عليه، يعني اعترف بالقرض ولو اعترف به وادعى المسقط اي التسديد مثلا، طولب بالبينة. المسقط اعم من التسديد والاسقاط، لان المسقط قد يكون شيخ عادل يقول لك اسقطت القرض الذي لك. وادعى المسقط طولب بالبينة، لأنك لو قلت نعم اقترضت لكني سددت، نقول لك ائتنا ببينة، قد لا تكون لك بينة، فلهذا أجزنا لك أن تحلف على نفي الاستحقاق، تقول والله ليس له عندي حق، فهو أعم يعني. طولب بالبينة وقد يعجز عنها، فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق. وقيل يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به، ما يحلف حلف مطلق، لا، لازم يحلف بماذا أجاب؟ بنفس جوابه يحلف. وقيل يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به، لأن ليش؟ لأنه هذا تعليل لكونه يحلف على وفق ما أجاب به، لأنه بزعمه قادر على الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه. المفروض أنك في مقام الجواب ماذا أقول؟ ما اقترض، مش بيقول لم اقترض، هذا في مقام الجواب. نقول ما دام انك في مقام الجواب قلت انك لم تقترض، اذا يمكنك ان تحلف عليه لانه بزعمه قادر على الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه. انت في مقام الجواب نفيت خصوص القرض، مو نفيت الاعم، حيث نفاه بخصوصه ان طلب منه المدعي. ويضعف بما ذكرناه، يعني إن طلب منه المدعي، يعني قادر على الحلف إن طلب منه المدعي. ويضعف بما ذكرناه من أنه قد بأنه ربما يكون المدعي صارق في أصل الدعوة لكن عرض ما يسقطها. ويضعف بما ذكرناه وبإمكان التسامح أيضا. الإنسان أكثر الناس إذا تروح في مقام الأخذ والرد يتسامحون، يمكن يكذب في مقام الجواب الابتدائي، لكن في مقام الحلف إنك وصل النوبة إلى الحلف لا يكذب، يتسامح ربما في مقام الجواب الابتدائي، لكن من تصل النوبة إلى الحلف لا. وبإمكان التسامح في الجواب، مو التسامح الشرعي، لا، التسامح الحرفي عادة، الناس تتسامح. بإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين، غالب الناس يتسامحون في مقام الجواب، يمكن هو اقترض لكن يقول لم اقترض حتى لا يتورط يعني. والحالف، تحملوا نحن دقيقتين نكمل هالفقرة. والحالف يحلف ابدا على القطع في فعل نفسك. تارة تحلف على فعل نفسك، نقول لا بد من ان تكون قاطعا، يعني تقول والله اني لم اقترض او اقتراض، عفوا، والله إني سددت مثلا، ملتفت، هذا فعل نفسه، والله إني فعلت كذا، على فعل نفسه وتركه، والله إني اقترض أو والله إني لم اقترض. خب، هذا بالنسبة إلى فعل نفسه وتركه، يحلف على القطع قاطعا، ما يصير يقول أظن أو لا أعلم أو نحو ذلك. وفعل غيره، بالنسبة إلى فعل الغير نفرق بين فعل الغير ونفي العلم. يقول وفعل غيره أيضا، إذا كان يحلف والله رأيت زيدا يقترب من عمرو، وفعل غيره أيضا يحلف على القاطع قاطعا بذلك، لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال. المفروض أنه حينما يشهد على شيء أو يحلف على شيء، المفروض أنه مطلع عليه، يحلف على شيء حصل أو شيء لن يحصل إذا كان من نفسه، لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال بالنسبة إلى فعل نفسه وتركه وفعل الغير. لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال الممكن معه القطع، يمكنه أن يقطع. إذا كان حلف الإنسان على نفي العلم، عفوا على النفي فعل غيره، يقول والله أن والدي لم يقترض منك، والده توفي. خب الآن شخص يدعي على والده، من تسكين وبالعلم يمكنه أن يحلف أن والده لم يقترض، لأن عادة الإنسان ما يكون ملازم إلى أبوه طول الوقت، لكن يحلف يقول والله لا أعلم أن والدي اقترض منك. وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره، في نفي فعل غيره يعني ينفي علمه بفعل غيره، يحلف على نفي علمه بفعل غيره، كما لو ادعي على مورثه مالا فكفاه الحالف على أنه لا يعلم بهذا المال، والله لا أعلم أن لك في ذمة والدي مال. ليش؟ لأنه يعثر الوقوف عليه، يعثر على الإنسان أن يطلع على كل أفعال والده مثلا، لأنه يعثر الوقوف عليه، بخلاف إثباته. كما لو أراد أن يحلف على أن والده قد سدد الدين، فإن التسديد فعل، يستطيع أن يحلف على أنه يعلم بأن والده ماذا سدد، لأنه يعثر الوقوف عليه بخلاف إثباته، فإن الوقوف عليه على إثبات فعل الغير يعني لا يعثر. هذا تمام الكلام في القول في اليمين، القول في الشاهد، في الشاهد واليمين يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.